إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن ييسر لنا الجميع الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يعيذنا من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. معاشر الإخوة الكرام، الحديث هذه الليلة حديث عن الأخلاق من جهات عديدة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا من هذا الأمر ما ينفعنا ويفيدنا وما يكون حجة لنا لا علينا. الأخلاق أيها الإخوة الكرام عنوان الشخص ودليل فلاحه وسبيل سعادته في دنياه وأخراه، فما استجلبت الخيرات بمثله وما استدفعت الشرور بمثله، فالخلق والأدب أمر رفيع ومقام علي يقود العبد إلى كل فضيلة ويسوقه إلى كل خير. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مبينا صلوات الله وسلامه عليه مكانة الخلق ومنزلته العلية. وقوله في هذا الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ليس المراد به التعامل الذي يكون بين العباد، فهذا جانب من الخلق بمفهومه العام المعني بهذا الحديث، وهذا أمر لا بد أن يكون واضحا جليا لنا. فالخلق الذي يكون بين العباد بحسن التعامل طيب المعاشرة وبذل الندى وكف الأذى إلى غير ذلك مما سيأتي الحديث عن شيء منه بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى، هذا جانب مما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم بعض الصحابة في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا: الخلق الدين، الخلق الدين، أي على دين عظيم ودين كامل، عقيدة وعبادة وأدبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي يتمم الأدب بجميع أبوابه، وله ثلاثة أبواب رئيسة بينها أهل العلم، وهي الأدب مع الله جل وعلا، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع عباد الله. وقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي في الجوانب كلها، لا كما يفهمه البعض في الجانب الأخير فقط الذي هو التعامل مع الناس. ولهذا فساد العقيدة هو في الحقيقة فساد في الخلق، وإن حسنت معاملة الشخص الذي فسدت عقيدته مع الناس. فساد العقيدة فساد في الخلق وإن حسنت معاملة الشخص مع الناس، لأنه لا أسوأ أدبا ولا أشنع خلقا ممن يضيع حق الله الذي خلقه لأجله وأوجده لتحقيقه، ولا أسوأ خلقا ممن يجعل مع الله الأنداد ويتخذ مع الله الشركاء، ولا أسوأ أدبا ممن يعطل صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه، أو يخوض في الله أو في أسمائه أو صفاته بما لا يليق به جل وعلا. أقول ذلك لأن أقواما في زماننا أخذوا يحطون من شأن العقيدة ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، واتخذوا هذا الحديث بوابة للحط من شأن العقيدة والتقليل من مكانة التوحيد والاستهانة بأمره، وهذا خطأ فادح وفهم سيء لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصده بهذا الحديث العظيم الجليل، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي يتمم أخلاق الناس وآدابهم مع ربهم جل وعلا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الشرك وعن الباطل وعن الضلال وعن القول على الله بلا علم، عن اتخاذ الأنداد والشركاء إلى غير ذلك من الأمور التي هي في حقيقتها سوء أدب مع الله جل وعلا. ونهى عليه الصلاة والسلام عن المعاملات السيئة والأساليب الفظة والأخلاق الفجة التي تكون بين بعض الناس في تعاشرهم وتعاملهم، فكان عليه الصلاة والسلام بما جاء به متمما للدين كله، كما قال ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله جل وعلا تم وكمل عقيدة وعبادة وخلقا، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فكان نبيا أمينا وقدوة ناصحة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الإخوة الكرام، الخلق بمعناه الواسع أو بمعناه الشامل هو فعل ما يحمد من الأقوال والأفعال وترك ما لا يحمد منها، أي من سيء الأقوال وسفسات الأعمال ورديئها، فهذا هو الخلق، اتيان الإنسان ما يحمد من الأقوال والأفعال وبعده عما لا يحمد منها. وهذا فيما يتعلق بصلة العبد بربه، وفيما يتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه وواجباته على أمته، وما ينبغي أن يكون له في القلوب من احترام ومراعاة لحقوقه صلوات الله وسلامه عليه، وفي جانب أيضا العباد والتعاشر معهم والتعامل معهم باللطف والحسنى. هذا هو الخلق، وهو بهذا المعنى الجامع سبب لجلب الخيرات ودفع الشرور والآفات. فما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم بمثل الخلق. كلما كان العبد ذا حظ أوفى ونصيب أعظم من الخلق عظم حقه عظم حظه ونصيبه من الخير. آداب الناس وتعاملاتهم مع بعضهم إذا كانت ليست مبنية على إيمان صحيح بالله جل وعلا فإنها لا تفيدهم إلا فائدة محدودة في الحياة الدنيا إن أفادتهم، لأنه لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى من العمل والخلق والأدب والتعامل وغير ذلك إلا ما كان قائما على الإيمان به. قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا فإن ميزة المسلم في خلقه وآدابه وتعاملاته مع الناس ينطلق فيها كلها من جهة طلب رضا الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المسلم ليس في أخلاقه نفعيا وصاحب مصالح يبذل الأخلاق لأجلها، ولا أيضا هيبة من أحد من الناس يتعامل بالأخلاق تهيبا، وإنما هو في تعامله بأخلاقه وآدابه يطلب ما عند الله ويرجو ثواب الله ويطمع في نوال الله الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يدخل به العباد الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فهو يبذل من الأخلاق والآداب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يريد بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يريد بذلك رضا الله وثوابه سبحانه وتعالى والمقامات العلى في الجنة. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهذا الذي يدرك به الفرق بين الأخلاق التي قد تظهر على بعض من لا خلق لهم ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حتى إن بعض المسلمين اغتروا، وحتى إن بعض المسلمين أخذوا يمدحون أخلاق الكفار ويثنون عليها ويحطون من أخلاق المسلمين وآدابهم، وهذا جنوح في الفهم. فالكافر عندما يتعامل معاملة فيها شيء من الأدب وفيها شيء من الخلق وهو كافر بالله، ماذا ستنفعه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى؟ وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح أنها سألته عن أحد المشركين وذكرت له عليه الصلاة والسلام من خلقه وأنه يقرئ الضيف، وذكرت شيئا من أخلاقه وآدابه، قالت: هل ينفعه ذلك؟ قال: لا. قالت: هل ينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لا يؤمن بحساب ولا يؤمن بجزاء، فهذه الأخلاق تنتهي بانتهاء حياته وتنقضي بانقضاء حياته، ولو كانت أخلاقا عالية تنتهي بانتهاء حياته، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار عموما: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمالهم مهما كانت من أخلاق آداب نفقات مساعدات إلى آخره كلها لا تفيد إن ماتوا على الكفر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكفر مانع من قبول الأعمال. وقال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا لا يغتر المسلم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا ينبغي أن يفتن المسلم بما عندهم من مما يسمى من حضارات أو نحو ذلك، فإن محيط هؤلاء فيما عندهم وحدوده هو الحياة الدنيا. قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والإسلام دين كامل جاء بتصحيح جميع الجوانب وكل المسارات، وجاء بهداية الناس للتي هي أقوى، كامل في عقيدته، كامل في عبادته، كامل في أخلاقه وآدابه. فلا يليق بمسلم أن يتحدث عن الخلق والآداب ويميم وجهه وهو يتحدث عنها إلى جهة الغرب الكافر. ومن أسف أن بعض من يتحدثون عن الأخلاق في كتاباتهم ومقالاتهم وأحاديثهم إذا أرادوا الاستشهاد لا يستشهدون إلا بالكفار، وكأنهم ليس بين أيديهم وحي يتلى مشتمل على أكمل الأخلاق وأتم الآداب، وكأنهم ليسوا أتباع نبي ضرب أروع الأمثلة وأكملها في تمام الأخلاق وكمال الآداب، وأصبحوا ينطلقون في هذا الباب من خلال هذا المنطلق الذي هو في حقيقة الأمر ومآله مرد لهؤلاء، مهلك لهم، مسبب للتفلت من عرى الشريعة ومن آداب الإسلام حقيقة ومن منهج الإسلام. ولهذا يجب على المسلم أن يقبل على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ينهل منهما ومن معينهما الصافي العقيدة والعبادة والخلق. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأخلاق، ولا يوجد في الناس من أول الزمان وبداية التاريخ إلى نهايته لا يوجد أحد إطلاقا بتاتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام خلقا ولا في باب واحد من أبواب الأخلاق، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام تمم مكارم الأخلاق تطبيقا وتمم مكارم الأخلاق دعوة ونصحا. وهذا يعني أن كل خلق جميل وكل أدب رفيع قد أتى به عليه الصلاة والسلام على أتم حال وأكمل وجه ودعا إليه أتم دعوة. وكان من يراه ويلقاه ويسمع حديثه يدرك تماما أنه نبي صادق وأنه على قمة في الخلق والأدب، وعلى كمال في الوفاء والأمانة والصدق، يدرك ذلك تماما. وقد كان يأتي إليه أقوام وليس على وجه الأرض أبغض إليهم منه بسبب دعايات المغرضين وإرجاف المبطلين، فما أن يروا ويسمعوا شيئا من حديثه ويروا قليلا من خلقه وأدبه إلا ويتحول من ساعتهم ولحظتهم إلى أن يكون أحب الناس إلى قلوبهم صلوات الله والسلام عليه. وهذا حصل مع أناس كثيرون يعلم أمرهم من خلال كتب السيرة، بل كان بعضهم يأتي إليه وهو يريد الإجهاز عليه والقضاء عليه، محتالا ماكرا ممتلئا حقدا وغيظا وحنقا مظلم القلب، فما أن يرى عليه الصلاة والسلام ويرى أدبه وخلقه إلا ويتحول من ساعته، ونبي الله صلى الله عليه وسلم أحب العباد إليه. ولهذا قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. وقال ربه عز وجل عن صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فخلقه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق مع أقربائه ومع جيرانه ومع المتعاملين معه والمتعامل معهم ومع الكفار، كان يتألف قلوبهم عليه الصلاة والسلام بأخلاقه الفاضلة وآدابه الكاملة. وفي السيرة النبوية قصص عجيب مدهش في حسن خلقه الذي كان سببا لهداية خلق عظيم لدين الله تبارك وتعالى، وهذا يقف عليه من يطالع سيرته صلى الله عليه وسلم الفذة الفريدة. لما دخل مكة فاتحا واستشعروا معنى فاتح، لما دخل مكة فاتحا طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله وشكرا له وذلا بين يديه، ومكنه الله سبحانه وتعالى في البلد الذي أوذي فيه أذى عظيما إلى أن طرد منه وأخرج منه، أوذي فيه أنواع الأذى. ولما فتح مكة قابل الجميع بالصفح والعفو، ورأوا منه خلقا فتح قلوبهم ودخلوا في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فرأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خصومه الألداء أعداؤه الأشداء دخلوا واحدا تلو الآخر، مكنه الله منهم فلم يروا منه أخلاقا سيئة، وهو من حين عرفوه وحين أخرجوه من دياره، لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام، لما أخرج من مكة عنده ودائع، كان أمينا عندهم معروفا بالأمانة، وهذا من خلقه الذي يشهدونهم به، وكانوا يودعون أموالهم الثمينة عنده. ماذا صنع في تلك الودائع وهو في قوم أرادوا الإجهاز عليه وقتله ظلما وبغيا وعدوانا؟ وتسلل وخرج من حيث لا يشعرون صلوات الله وسلامه عليه وعنده هذه الودائع، ماذا صنع بها؟ هل تأول لنفسه وقال هؤلاء ظلموني، تعدوا علي، أخرجوني من بلدي، آذوني إلى آخره، آخذ هذه الأموال، آخذ هذه الودائع؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الخلق العظيم. وتلك الودائع لا يستطيع أن يعيدها لهم بنفسه، لأنهم يريدون قتله وصمموا على قتله. فترك علي رضي الله عنه وأخبره بالودائع ليعيدها لأصحابها واحدا واحدا، ليعيدها لأصحابها واحدا واحدا. وبقي علي رضي الله عنه وأعاد الودائع لأصحابه، ما أخذ منها عليه الصلاة والسلام شيئا، وهذا من أمانته، وهو خلق نادر. وعادة من يظلم يتأول لنفسه فيأخذ من مال ظالمه ومن حق ظالمه، ويتخلى عن الأخلاق مع ظالمه، ويبهت ظالمه، ويبغي على ظالمه، ويغتاب ظالمه، ويكذب على ظالمه، إلى غير ذلك من الأمور التي تقع بين مسلم ومسلم. فانظر إلى هذا الخلق بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعامل مع المشركين، وليس فقط المشركين الذين تعدوا عليه هذا الاعتداء. لما دخل مكة ومكنه الله من الجميع ومن رقابهم عن بكرة أبيهم أفعنه وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجاء بوالده، وكان والده يومئذ لم يسلم، وكان رجلا مسنا كبير السن، الشيب على جسمه كله وغطى شعره كله كأن شعره ثغامة من بياضه، رجل مسن. فجاء أبو بكر بوالده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هذا ماذا يصنع بقلب هذا الشيخ الكبير؟ فبما رحمة من الله لنت له. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. ومثل هذا قصص كثير. الآن في الشباب وفي صغار السن لا يحسن أن يتعدب مع الكبار، ولا يعرف حقوق الكبار من الأقارب فضلا عن الأبعد. قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وترى في بعض الناشئة وبعض الشباب لا يحسن الأدب مع والده المسلم، ولا يحترم شيبة والده أو شيبة خاله أو شيبة عمه أو شيبة جاره، ولا يحسن التعامل معه. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ضرب في هذا الباب أروع الأمثلة. ولهذا أقول: ما أحوجنا، بل ما أشد حاجتنا لأن نقرأ سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام لنتعلم الأخلاق، لنتعلم الآداب، لنأخذ من معينها الصادق وموردها العذب خلقا عذبا وأدبا رفيعا عاليا لا مثيل له أبدا. مهما أوتي الناس من حسن في التعامل وأدب في المعاشرة لن يبلغوا مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه أكمل الخلق وأدبه أرفع الأدب صلوات الله وسلامه عليه. ويقرأ ذلك في خلقه في بيته مع أهله، يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولهذا يكتشف الخلق في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا خيركم لأهلي. وكثير من الناس ربما عندما يلقى الإخوان والأصحاب ومن يتعامل معهم يتجمل عندما يلاقيه ويتهيأ بالأخلاق، يبتسم لهذا ويلين لهذا ويقدر هذا، وإذا دخل البيت وإذا شخص آخر ربما في البيت وحش ضاري ومع الناس أدب عالي، وهذا يقع. ولهذا يذكرون من اللطائف أو الطرائف أن شخصا مع زملائه في العمل وكان أميزهم في الأدب والتعامل والخلق، واستمروا في العمل مدة من الزمان، فيوم من الأيام تشاوروا قالوا: ما رأيكم لو أننا اجتمعنا بعوائلنا في مكان نتغدى سويا وعوائلنا وأولادنا يتعارفون، طالما أننا بيننا هذه العشرة الطويلة، فاستحسنوا الأمر واتفقوا على ذلك واجتمعوا. فلما اجتمعوا بدأ النسوة يهنئن هذه المرأة بزوجها وأخلاقه، وكل ما هنأتها امرأة: أنت زوجة فلان هنيئا لك به، مما يسمعون من مما يسمعن من أزواجهن من خلقه. وكل ما دخلت واحدة قالت: نهنيك. قالت فلان مستغربة، لأن الشيء الذي في البيت شيء آخر مختلف تماما عن ما تهنى به. ولهذا البيت فيه يكتشف الإنسان خلقه عندما يدخل إلى أهله إلى أولاده. عادة يدخل الإنسان بيته وهو منهك مكدود متعب، لا يريد صوت ولا يريد إزعاج ولا يريد حديث ولا إلى آخره. ولهذا إن لم يكن صاحب خلق، وهنا يتميز الخلق خيركم خيركم لأهله، إن لم يكن صاحب خلق فإنه ينفلت منه الخلق والأدب في البيت من أول ما يدخل، ويتعامل مع ولده الصغير الذي لم يبلغ من السن سنتين أو ثلاث أو أربع بخلق فظ غاية في الفظاظة لا يحتمله هذا الصغير، لا يحتمله الصغير الذي عمره ثلاث سنوات، فيه الوداعة وفيه البراءة وفيه اللطف وفيه الشوق لوالده، وقد يكون في يده شيء من الطعام أو في ملابسه شيء من الاتساخ وفي غاية الشوق لوالده، فيقبل على والده ربما إذا كان من هذا الجنس ركله برجله أو دفعه على ظهره أو ضربه أو إلى آخره أو زمجر مع أهله. فالبيت تكتشف فيه الأخلاق. ولهذا قال إمام الأخلاق عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهلي. ولهذا كان في بيته في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، ومعاملته مع أهله شيء عجب في آدابه واخلاقه واحتماله وصبره وإلى آخره. ولهذا ما أحوجنا أن نقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام وهديه ومنهاجه وتعامله في بيته مع أهله مع قرابته، نرى رحمته، نرى رفقه، نرى لينه، نرى عمله في مهنة أهله، نرى إلى غير ذلك مما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم نرى أيضا الصحابة الأخيار، وقد مدحهم الله عز وجل بالخلق العالي مدحا عظيما، بل إن الله جل وعلا مدح الصحابة بالخلق قبل أن يوجد، قبل أن يوجد، قبل أن يمشوا على الأرض، قبل أن يخلقوا مدحهم الله في كتابه التوراة الذي أنزله على موسى، وفي كتاب الإنجيل الذي أنزله على عيسى، قبل أن يوجد الصحابة بقرون وبمفاوز. قال جل وعلا في آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا ثناء عاطر على الصحب الكرام رضي الله عنهم من قبل أن يوجدوا ومن قبل أن يدرجوا بأقدامهم على الأرض. أثنى الله عليهم بالأخلاق العالية، ولهذا من أراد الأخلاق بصورتها العالية ينظر إلى سيرة الصحابة وسير الأئمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، ينظر أتباع الصحابة بإحسان ليقتدي بهؤلاء بتلك الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة العالية. معاشر الإخوة الكرام، الحديث عن الخلق والأدب في التعامل مع الناس بابه واسع، لكن ما الذي يجمع لنا ذلك كله؟ ما الذي يجمع لنا ذلك كله ويجمع لنا الأخلاق بأفرادها تحت أنواع الجامعة؟ قال بعض أهل العلم، وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: جماع الآداب، جماع الآداب يعني الآداب كلها تجتمع في أربعة أحاديث. قال: جماع الآداب في أربعة أحاديث، أي أن ثمة أربعة أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع لك الأدب. اشتكتم لها؟ ما هي هذه الأحاديث الأربع؟ ما هي هذه الأحاديث الأربع التي تجمع الأدب؟ يقول رحمه الله: جماع الآداب في أربعة أحاديث. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: أوصني، قال: لا تغضب. الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربع لو تأملتها لوجدتها أنها جمعت لك الآداب من جميع أبوابه في التعامل مع الناس. أما الحديث الأول ف ففيه بيان أن الأدب لن يتم للإنسان ولن يتحقق إلا إذا صان لسانه، فمن لم يصن لسانه ويحفظه لن يكون يوما من الأيام صاحب أدب. فمن أساسيات الأدب وركائزه المهمة صيانة اللسان وحفظ اللسان، وأن يعد العبد كلامه من عمله الذي سيحاسبه الله عليه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال ويحك أو ويلك يا معاذ، ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، هل يكب الناس بالنار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمن أساسيات الأدب وركائزه المهمة التي لا يتحقق أدب إلا بها أن يصون الإنسان لسانه وأن يحفظ كلامه. ولهذا جرت عادة سيء الآداب أنهم باستمرار ينفلت منهم اللسان بالكلام السيء والقول البذيء واللفظ الفاحش وإلى آخره، فهذا أساس مهم وعماد متين للآداب لا بد من أن يصون الإنسان لسانه. ويعينك على صيانة اللسان إيمانك بالله واليوم الآخر، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإيمانك بالله جل وعلا وعلمك باطلاع الله عليك ورؤيته لك وعلمه بحالك وحياؤك منه سبحانه ومراقبتك له في أقوالك وأعمالك وما يصدر من لسانك، هذا يجعل الإنسان يحفظ لسانه. أرأيتم سيء اللسان بذيء اللسان إذا كان عند شخص معظم عنده، هل يطلب لسانه يطلب للسانه العنان بالبذاء وسيء القول؟ هل يفعل ذلك؟ حاشا وكلا، ما يفعل ذلك. والمؤمن شأنه أعلى من ذلك، يعلم أن ربه يراه وأنه مطلع عليه، فيحفظ لسانه حياء من الله ومراقبة لله وخوفا من الله وطلبا لرضا الله وعملا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا للناس حسنا. قال للناس، قال بعض السلف هي للمسلم والكافر للجميع، والله قال لموسى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقول له قولا لينا. لو تقرأ تفسير السلف للقول اللين ما المراد به ترى لطائف عجيبة. بعض السلف من الصحابة قالوا قول له قولا لينا، قالوا أي كنه كنه، هذا تفسير للآية ببعض أفرادها وبعض مدلولاتها، يعني تخاطبه يا أبو فلان، وهذه تجذب القلب وتفتح النفس للسماع والقبول. فالشاهد أن من أساسيات الخلق والأدب صيانة اللسان وحفظه، ومن لم يكن حافظا لسانه لن يكون يوما من الأيام صاحب أدب. الأمر الثاني من أساسيات الأدب في قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشخص الفضولي الذي يقحم نفسه دائما فيما لا يعنيه ويحشر نفسه فيما لا يعنيه، مثل هذا لن يكون يوما من الأيام صاحب أدب، بل تراه يقحم نفسه دائما ويسأل الناس ويبحث معهم أمورا تخصهم من خصوصيات لا تعنيه فينفرون منه وتضيق صدورهم من رؤيته ومن معاشرته ومن محادثته ولا يطيقون الجلوس معه إلى آخر ذلك. ولهذا جاء في الحديث قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي لا يدخل نفسه في شيء لا يعنيه وأمر لا يعنيه لماذا يسأل عنه. فلهذا من أساسيات الأدب أن لا يكون الإنسان فضوليا مقحما لنفسه فيما لا يعنيه. هذا الأساس الثاني من أساسيات الأدب، وهو مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأساس الثالث مستفاد من قوله لا تغضب، لا تغضب، وهذا يستفاد منه أساس عظيم في باب الآداب، وهو أن يحذر الإنسان من رعونة نفسه، من رعونة نفسه وفظاظتها، أن تكون قائدا له. وإذا أصيبت نفسه يوما من الأيام بشيء من الرعونة بسبب موقف من المواقف عليه ألا يتعامل مع الناس بما تمليه عليه رعونة نفسه، بما تمليه عليه رعونة نفسه، بل ينتظر حتى تذهب عن النفس رعونتها وما فيها من شحن وشدة، فإذا ذهب عنها يبدأ بالحديث ويبدأ بالعمل. أما وقت رعونة النفس الذي ينبغي عليه أن يقف من الكلام ومن الفعل. ولاحظ هذا في حديثين، الأول قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني وقت الغضب الذي هو رعونة في النفس لا يتكلم بكلمة واحدة لا مع أهله لا مع ولده لا مع زميله لا مع أي أحد، لأنه إذا تكلم وقت الغضب ووقت رعونة النفس سيكون كلامه غير منضبط، ليس كلاما مؤدبا، بل سيقول كلاما يندم عليه. ولهذا قيل، وهو من أحسن ما وقفت عليه في ذم الغضب، قيل أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون، لأن الغضبان وقت غضبه هيئته هيئة المجنون، وآخره ندم، يعني نهاية الأمر أنه سيندم على ما فعله وقت غضبه. هذا في جانب القول. أما في جانب الفعل فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. وهذا والحديث الذي قبله يفيد أن من كان غضبانا ونفسه أصبح فيها رعونة فعليه في هذه الحال أن لا يتكلم ولا يفعل شيء وقت غضبه، ينتظر دقائق إلى أن يهدأ الغضب وتسلم النفس من رعونتها وحينئذ يتكلم ويفعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن طلب منه الوصية قال لا تغضب، فنهاه عن الغضب ونهاه أيضا عن توابع الغضب والأمور التي يفعلها الغضبان مما لا يحمد عاقبتها. فهذا الأساس الثالث في باب الآداب والأخلاق. الأساس الرابع، وهو مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا يفيد في باب الأخلاق أن من أساسيات الأخلاق وركائزه العظيمة إصلاح النفس وتهذيب القلب. ومن كان في قلبه غل أو حقد أو حسد أو ضغائن أو نحو ذلك مما تنطوي عليه النفوس من سيء الأخلاق ورديئها، لن يكون يوما حسن الأدب والتعامل مع الناس، لأن سوء قلبه والأمراض الذي انطوت عليها نفسه تحول بينه وبين أن يكون صاحب خلق. ولهذا كان من أساسيات الخلق وركائزه العظيمة تهذيب النفس. وأجمل ما تهذب به النفس وأتمه وأكمله هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظر ماذا تريد أن تعامل به من الناس، ماذا تريد أن تنطوي عليه قلوب الناس نحوك. فالشيء الذي تحبه لنفسك من الناس أحبه للآخرين، أحبه للآخرين. فإذا كان الإنسان بهذا المستوى العالي من تهذيب نفسه أصبح مهيئا للأخلاق في أبهى حللها وأتم صورها. أما النفوس الممرضة والقلوب السقيمة التي تنطوي على أحقاد، على ضغائن، على حسد، على غل، على كراهية، على معاني سيئة تجاه إخوانه المسلمين، هذا لن يكون مهيئا لأن يكون من أهل الأخلاق والآداب. فمن أساسيات الأخلاق أن يهذب الإنسان نفسه في ضوء قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان بهذا المستوى، إذا كان قلبه بهذا المستوى، لأن الحب مكانه ماذا؟ القلب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان قلب الإنسان بهذا المستوى فإن التعاملات التي تصدر منه تجاه الآخرين ستصدر في ضوء هذا الحب الذي في قلبه والرحمة التي في قلبه، وسيتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وهذا لن يبلغه أحد إلا إذا زكت نفسه وطاب قلبه وسلم من أمراض القلوب وأسقامها. هذا أيها الإخوة حديث يسره الكريم ومن به المولى جل وعز عن الخلق. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الهداية للأخلاق بيده سبحانه، والتوفيق للآداب بيده سبحانه. ولهذا نحتاج في هذا الباب إلى أمرين: كثرة الدعاء ومجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الدعوات العظيمة المأثورة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثلاث دعوات عظيمة. الأول قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في استفتاح الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو في صحيح مسلم. والحديث الثاني وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والحديث الثالث وهو كذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من غير تقييد له برؤية المرآة قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهذا الحديث ثابت من غير تقييده بالمرآة. أما ما ورد في هذا الباب مقيدا برؤية الشخص لنفسه في المرآة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث دعوات عظام ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله منه وكرمه أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. ونسأله جل وعز من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسأله من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به من شر ما استعاذه منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا أجمعين من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر الإخوة الكرام، شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.